الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه تأملات سريعة أو وقفات سريعة في مواضيع متعددة متعلقة بالأحداث التي تشهدها البلاد هذه الأيام. الوقفة الأولى، أولا ينبغي تقديم التحية والإجلال لهؤلاء الشباب والرجال والنساء بل والأطفال أيضا الذين شاركوا في هذه الثورة، وبدأنا بحمد الله تعالى نجني بعض ثمرها ولما تكتملت، ونسأل الله تعالى أن يتقبل قتل هؤلاء الشهداء. وقفة ثانية، ينبغي على كل مسلم بل يجب على كل مسلم أن يشكر الله تعالى ويحمده على زوال هذا القرن. يقول الله تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فيجب حمد الله تعالى وشكره على قطع دابر الذين ظلموا، وأيضا وقفة ثالثة، هذه نصيحة وعظة لجميع الأنظمة الظالمة أنه سيؤول أمرها إلى نهاية هذا الظالم والطاغية. بالأمس كانت تونس ورئيس تونس، واليوم رئيس مصر، واليمن الآن في حالة غليان، وكذلك ليبيا، وكذلك الجزائر، ولا يعلم أحد إلا الله سبحانه وتعالى على من ستكون الدائرة غدا من هؤلاء الأفراد. والله تعالى يمهل ولا يمهل، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقفة رابعة أيضا على جميع المسلمين نحن وغيرنا من المسلمين في البلاد التي لا تزال تحت الحكم الظالم المستبد، أن تلجأ إلى الله تعالى بالدعاء أن يصلح أحوالها وأن يريحها من هؤلاء القوم. ولعل الذي أساء رئيس تونس وأساء رئيس مصر دعوة امرأة صادقة، قتل ابنها مثلا في المعتقل، أو دست سيارة من سيارات الشرطة، أو قتل برصاص في الشرطة، فرفعت يديها إلى الله ودعت على هذا الظالم أن ينتقم الله تعالى منه، فقال الله تعالى لها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، حتى جاء هذا. فلا أدري لعل دعوة صادقة أصابت هؤلاء الجبابرة فكان فيها نهايتهم. والدعاء من أفضل الأسلحة وأقوى الأسلحة وأمضى الأسلحة التي يملكها المسلم، والله تعالى بيده ملكوت كل شيء، إذا أراد شيئا فيقول له كن فيكون، وليس هناك شيء عظيم على الله تعالى أنه لا يفعل، بل متى أراد الله تعالى شيئا قال له كن فيكون كما أراد الله سبحانه وتعالى. فينبغي على المسلمين أن يكثروا من الدعاء، أن يخلصهم الله تعالى من هؤلاء الظلمة، وأن يبدلهم خيرا منهم، وأن يجعل عاقبتهم إلى خير في الأمور. ثم نأتي لبعض الدروس والعبر المستفادة من هذه الأحداث. هذه الأحداث بينت عظم حاجتنا إلى وجود علماء فقهاء ربانيين يفهمون الشريعة فهما صحيحا، ويحسنون تطبيق الأحكام الشرعية المستنبطة من الكتاب والسنة على الواقع والأحداث التي وقع. الدعوة السلفية هي أكثر الدعوات اهتمام بالعلم الشرعي، ومع ذلك رأينا اختلاف الأقوال والتخبط في حكم ما يقع. مدين مؤيد بقوة ومدين معارض بقوة ومدين متردد أو متوقف أو يقدم رجلا ويؤخر أخرى أو يوم مع هؤلاء ويوم مع هؤلاء. وهذا من أعظم الأدلة على نقص العلم الشرعي وأننا نحتاج إلى كثير من العلم الشرعي. هذا الدعوة السلفية اللي هي ضمن دعوتها في الأصل على جنب العلم الشرعي، فما بالك بغيرها من الدعوات؟ لو كان هناك عالم رباني فقير يفهم الكتاب والسنة فهما صحيحا ويفهم الواقع فهما صحيحا ويعطينا الفتوى المناسبة للواقع والحكم الصحيح للواقع لم نجد مثل هذا التضارب في الأقوال، ولم نجد مثل هذا التخاذل والتفنن في إصدار فتاوى لا تمت لشرع الإسلام. فلذلك من الدروس المستفادة أنه يجب على المسلمين جميعا السعي إلى إيجاد علماء ربانيين اللي هو يسمى صناعة العلماء، زي ما الجامعات ومراكز البحث العلمي تعد علماء في الطب وعلماء في الهندسة وعلماء في الكيمياء وعلماء في كل فن أو علم من علوم الدنيا، فكذلك نحتاج إلى إعداد علماء في الشريعة يفهمون الشريعة فهما صحيحا حتى لا يتورط المسلمون بعد ذلك في قضية وليس عندهم أن يبكي في هذه المسألة. وقيل في العلماء ونظرة العلماء وقطع العلماء وفشو الجهل وقطع الجهل وكثرة الجهل من علامات الساعة، وهي علامة على كثرة الفساد في الناس وكثرة البعد عن أحكام الشريعة، لأن العلماء هم الذين يبينون أحكام الشريعة للناس. وعلامات الساعة الصغرى تدور في مجملها أو معظمها حول فساد الناس وبعدهم عن الشريعة. من أسباب هذا الفساد والبعد قلة العلماء ونظم العلماء. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نحتاج إلى كثير من العلم الشرعي. نحتاج إلى فهم عميق ودقيق للكتاب والسنة. نحتاج إلى فهم في غاية الدقة كما سيأتي لقضية المصالح والمفاسد وكيف يتم الموازنة بين المصالح والمفاسد، لأن أكثر العلماء أو كثير من العلماء يقول ليس هناك خير وليس هناك شر، كل الأشياء أو أكثرها على الأقل يختلط فيها الخير والشر، كيف تكون حلالا أو كيف تكون حراما حتى بالأغلب، فلا يكفي أن يقال هذا فيه مفسدة فيكون حراما، قد تكون فيه مفسدة نعم ولكن فيه مصالح أفضل وأعظم من هذه المسألة. الخمر يا سورة أم الخبائث والميسر من أفضل الكبائر، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم. فالخمر فيها منافع ليس شرا محض، مع أنه ورد في الحديث تسمية الخمر بأم الخبائث، ومع ذلك فيها منافع يستفيد الإنسان منها بعض الأمور المادية تجارة وربح المالي، النشوة واللذة والطرف الذي يبدو السكران، هذه منفعة عند من يجدها ويسعى إليها، لكن أضرار الخمر أكثر من منافعها، ولهذا كان حكمها في الشريعة التحريم القطعي مع أن فيها منافع، والميسر كذلك فيه منافع، ولكن حكمه في الشريعة أنه حرام تحريم قطعي. فعامة الأشياء يختلط فيها الخير مع الشر والمنفعة مع المضرة، فلا يكفي أن نقول هذا الشيء فيه منفعة فيكون حلالا وهذا الشيء فيه مضرة فيكون حراما، لابد من موازنة صحيحة وفهم صحيح بين المصالح والمفاسد والمنافع والمضر. والحكم يكون الأغلب من هذه الأشياء. إذا غلبت المنفعة فهو جالس على الأقل وقد يلتقي الاستحباب أو الوجوب، إذا غلبت المضرة فهو خطأ. وهذا يحسنه علماء الشريعة مع الاستعانة بعلماء التخصصات التي يحتاج إليها في مثل هذه المسألة. أيضا مما نستفيد من هذه الأحداث، ليس لأحد أن يحتكر الكلام باسم من أكثر. كل من ينتسب إلى هذا المنهج وكل من يدعو إلى كتاب السنة بمنهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنه فهو ذلك. فليس من حق أحد أن يحتكر كلام عن منهج السلف، يتكلم فقط باسم المنهج السلفي أو باسم السلفيين أو باسم السلفية وسائر الدعاء يجوز أن يتكلم. كل إنسان يتكلم بعلم فهو يتكلم، كل يتكلم بضوابط منهج السلف ومنهج أهل السنة والجماعة له أن يتكلم، كل إنسان يضل عن هذا المنهج ليس له أن يتكلم وإن تسمى بالسلف. فليس من حق أحد سائر من كان أن يحتاج لنفسه أنه صاحب الدعوة السلفية أو أنه المتحدث لنفسه باسم الدعوة السلفية وأن الكلام الذي يقوله هو كلام النبي السلف وأن من يخالف هذا ليس سلفيا أو خرج عن أهل السنة والجماعة. هذا ليس من حق أحد أن يفعله. هناك أصول لمنهج السلف، منهج أهل السنة والجماعة، فهم الكتاب والسنة بفهم السلف. هناك أصول لهذا المنهج، جاءت بها الآيات، جاءت بها الأحاديث، أجمع عليها علماء أهل السنة والجماعة. هذه الأصول تنسب إلى منهج السلف وتنسب إلى السلف ولا يجوز أحد أن يخالفها. لكن المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها العلماء حتى لو كانت مسائل قديمة اختلف فيها السلف أنفسهم، هل رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وعمر ليلة المعراج أم لا؟ اختلف فيها السلف. مسألة اجتهادية ليس فيها دليل نص قاطع على أحد القولين. مثل هذه المسألة لا يجوز أن يقال مذهب السلف فيها ثبت، لأن السلف ليس لهم قول واحد في المسألة، اختلفوا فيها على قولين. فلماذا نهدر أحد القولين وقد قال به كثير من السلف ونقول ان ماذا من السلف هذا القول؟ لا، في المسائل الاجتهاديه لا يجوز هذا القول. للانسان ان يختار من اقوال السلف ما يشاء حسب ما يراه او راجح حسب الادله الشرعيه يختار ما يشاء، ولكن ليس له ان يدعي ان هذا هو منهج السلف في هذه المساله. هذا هو فهمي انا لمنهج السلف في هذه المساله. هذا ليس فهم السلف للكتاب والسنة، هذا فهمي أنا، فهمي أنا بناء على ضوابط السلف للكتاب والسنة في هذه المسألة. فلا يجوز أن أحاكم الناس كلهم إلى قولي أنا أو فهمي أنا في هذه المسألة. هذه المسائل الاجتهادية قديمة من باب أولى المسائل المعاصرة الحديثة التي لم يسمع عنها السلف ولا تكلموا فيها ولا وقعت في عصرهم. لا يجوز أن يقال هذا مثل السلف. منين نقول هذا مذهب السلف؟ قل هو السلف لم يعرفوا هذه المسألة ولا تكلموا فيها. مثل ما وقع لا يجوز أن يقال مذهب السلف الجواز هنا أو عدم الجواز. هذه مسألة اجتهادية، مسألة حديثة، مسألة معاصرة لا يعرفها السلف. ولكن يجتهد العلماء وطلبة العلم في استنباط حكمها بناء على القواعد التي وضعها السلف. فما أصل إليه الحكم هذا ليس فهم السلف للكتاب والسنة، هذا فهمي أنا، قد يكون صوابا وقد يكون خطأ، ولكن لا يصح بأي حال من الأحوال أن أقول إن هذا فهم السلف في هذه المسألة وإن هذا مذهب السلف في هذه المسألة وأنا متحدث بنفسي باسم السلف في هذه المسألة. لا، طالما المسألة اجتهادية ليس لأحد أن يحتكر الكلام عن مذهب السلف وليس لأحد أن ينسب المسألة أصلا للسلف. لا نكذب، إما السلف تخلوا فيه إذا كانت قديمة وإما مسألة معاصرة لم يدري السلف عنها شيئا، فلا يصح أن تنسى في السلف. المستفادة في هذه القضية أو هذه الأحداث أن هناك تشددا في بعض المسائل الاجتهادية لا يجوز، لا سيما المسائل التي تنبني على القضية المصالح والمفاسد، ليس فيها نص قطعي للشريعة بالتحريم أو بالتحليل، ولكن يجتهد الناس في بيان حكمها بناء على ما فيها من مصلحة أو ما فيها من مسألة، وأيهما أغلب يكون الحكم له. هذه المسائل مرنة جدا جدا، تختلف فيها وجهات النظر، وتختلف المصالح والمفاسد فيها من بلد إلى بلد، بل يمكن من مدينة إلى مدينة في نفس البلد. وبالتالي مثل هذه المسائل لا يصح أن تكون مجالا للتشدد وأن تنسب أيضا إلى الفرد. قضية دخول الانتخابات مجلس الشعب مسألة اجتهادية ترفع لقضية المصالح والمفاسد، مع اتفاق الجميع على أن الحكم لا يكون إلا لله، وأن التشريع لا يكون إلا لله، وأن من أجاز لغير الله تعالى أن يشرع خرج من ملة الإسلام. هذا انطبق عليه. ولكن إذا اجتهد الإنسان وراء للدخول في مثل هذا المجلس يقلل الشرط أو يقيم الحجة على هؤلاء ويمنع شيئا من الفساد، بدل ما يترك المجال لأحد العلمانيين يدخل ويشجع قوانين تحارب الإسلام، لا، يدخل يقلل الفساد ويقلل الإمكان، وإن كان قد لا يستطيع أن يمنع الفساد أو أن يحقق مصالحه، ولكن يقلل الشرط. فهو يرى من الأصلح الدخول بناء على هذا. فالمسألة تحتاج إلى وجهات نظر، قد يكون الحكم هذا صحيح وقد يكون غير صحيح، ولكن المقصود أن قضية المصالح والمفاسد قضية مرنة ليس فيها جواب فاصل قاطع أن الدخول حرام أو حلال أو واجب. لا، ممكن نقول الآن الدخول حرام مثلا، ممكن نقول الآن الدخول حرام مثلا بناء على أن المفسدة المترتبة الآن على الدخول مفسدة كبيرة والمصالح المترتبة قليلة، فالدخول حرام. ممكن بعد سنة تغير الوضع، تكون المصالح أعظم وتقل المفاسد، فتعود المسألة إلى الزواج، وقد ترتقي الوضوء أحيانا. إذا قضية المصالح والمفاسد قضية فيها شبه مرونة، ممكن تختلف من بلد لبلد، قد يكون الأمر بالتحريم في مصر، قد يكون مثلا بالجواز مثلا في تركيا أو في سوريا أو في اليمن أو في أي بلد، قد يختلف من 10 سنوات فاتوا كان الحكم كذا بناء على المصالح المفاسد، ويختلف الحكم الآن بناء على المصالح المفاسد. وقد رأينا من كان يتشدد في قضية دخول الناس مجلس الشعب ويتشدد في التحريم، ويكاد يعني يكثر من يدخل أو يكون على شفا التكفير، ثم صارت المسألة على ذلك مسألة اجتهادية لا ينكر عن المخالف، ثم صارت المسألة الآن من مطالبنا نطالب بمجلس الشعب وانتخابات نزيهة، تضرب في الانتخاب بعد ما كانت المسألة تحريم قطعي بقت المسألة اجتهادية، بقت أحد مطالبنا. وهذا معناه إيه؟ إن ما يحكم فيه بالمصلحة أو المفسدة لا يجوز أن يكون هو أساس الولاء والبراء، ولا يجوز أن يكون الحكم فيه حكما قطعيا، بل يختلف باختلاف البلاد ويختلف باختلاف الأوقات ويختلف باختلاف أشخاص أنفسهم، قد يرفع إلى هذا الشيء لا يرفع إلى هذا الشخص. فقضية المصالح والمفاسد مرنة، لا يصح أن نجعل هذه المسائل هي أساس الولاء والبراء وأساس المنهج. من فعل من دخل مثلا مجلس الشعب خرج من المنهج السلفي، ومن امتنع على دخوله وحرم دخوله هو السلفي. هذه مسائل تختلف من وقت لوقت، فلا بد من فهم المسائل التي يعرض فيها المخالف وليست من اساسيات المنهج، هي مسائل فرعيه، والمسائل التي لا يعرض فيها المخالف لظهور ادلتها وظهور الضالين عليها من كتاب والسنه او اجماع. أيضا من الدروس المستفادة من هذه الأحداث. قضية الكلام على ذلك، وهذا يأتي الكلام عليه عند ذلك أذلة من يمنع الكون في هذه الثورات أو المظاهرات. الكلام على ذلك لا شك أن الفتنة يجب الفرار منها ولا يجوز الدخول فيها، وحذر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، وهذا أمر متفق عليه. فلا يجوز لأحد أن يثير الفتنة، ولا يجوز لأحد أن يسعى إلى الفتنة، ولا يجوز لأحد أن يكون سببا في إثارة الفتنة بين المسلمين، هذا متفق عليه. ولكن المقصود بالفتنة التي تأخذ هذا الحكم هي الفتنة التي يلتبس فيها الأمر، يلتبس فيها الحق بالباطل، لا يرضى فيها الحق ولا الباطل، تكون الصورة فيها ضباط أمام الإنسان لا يستطيع التمييز فيها، هذا يقال فتنة. أو تكون الصورة ظاهرة واضحة أمامه جليا أن هذا الأمر خطأ وأنه فعلا قتال فتنة وأن الطرفين خطأ، ممكن يحكم بأنها فتنة حقيقية. لكن من تبين له صواب أحد القولين ليس فتنة في حقه. القتال الواقع من الصحابة رضي الله تعالى عنه في يد الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: انفرد الصحابة في حكم هذا القتال إلى ثلاثة أقسام. قسم رأى الحق مع علي رضي الله تعالى عنه، فكان المشروع في حقهم أن يقاتلوا مع علي من بنود علي. وقسم رأى الحق مع معاوية، فكان المشروع في حقهم أن يكونوا بصف معاوية. وقسم هذا القتال فتنة للمسلمين لا يجوز، أو لم تتضح له رؤية فرأى أن هذا قتال فتنة فاعتزل الطائفتين، سعد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص وغيرهم من الصحابة. فلا يصح هنا القول بأن القتال الذي ضرب من الصحابة عموما كده على سبيل الإجمال كله قتال فتنة، وأن كل من شارك فيه شارك فتنة، لا، هو قتال فتنة عند من لم يظهر له حكم أحد الطرفين والصواب فيه. قتال الفتنة عندما تبين له قبل الطرفين مع بعض، يبقى قتال فتنة كان. لكن من ضرب له من الحق ما عليه رضي الله تعالى عنه، هل يكون قتال فتنة حقه؟ لا. ومن ظهر له من الحق في صف معاوية لا يكون قتال فتنة في حقه. فالقول بأن ما وقع فتنة لا يجوز المشاركة فيها، هذا مجرد اجتهاد من قائل لا يلزم الناس كلهم. هذا الكلام من رأى تحريم المشاركة ليس فتنة في حقه، من رأى جواز المشاركة ليس فتنة في حقه، من لم يرى شيئا متوقف ممكن نقول ما فتنة في حقه. وبالتالي من يرى أن هذا فتنة لا يجوز له تعميم القول على كل الناس أن كل من فرض وشارك شارك فيه، هذا لا يجوز، لأن من فرض فرض وهو يرى أو يبلغ على ظنه أن هذا صواب، فلا تكون فتنة في حقه. ثم قضية الفتنة والمصالح والمفاسد، قد يتبرر أن هذا الفتنة إذا غلب على الظن دخول البلاد في فوضى عارمة، مثلا اختلاف كل الناس، أو دخول البلاد في حرب أهلية بين الناس نفسهم، إذا ترجح وغلب على الظن أنه ممكن تصل إلى هذا في النهاية فممكن يقال أن هذا فعلا قتال. وبعض الناس من يحذر أن الأمور تصل إلى ما وصلت إليه في العراق، وهذا تنظير صحيح، العراق فيها شيعة وفيها أهل سنة، فكان تكون الكفة متساوية في العدد، فهي بلد طائفية ومشحونة وعندها السلاح، وهذا غير موجود في مصر. حتى المسلمين مع النصارى مع المسيحيين ليس بينهم هذه الحرب الطائفية، قد يوجد بعض الأشياء، قد توجد بعض التغريب، قد توجد بعض المواقف، ولكن لا تصل إلى حد الاقتتال. والأحداث الأخيرة أثبتت ان دعوة الخدمة القائدية بالنص هي صناعة حكومية 100%. لا وجود ذات الوقت. وبالتالي تنظير مصر بالعراق غير صحيح. الوضع في العراق مختلف يؤدي فعلا الى فتنة وفوضى الوضع في مصر نكرة. بدليل انه لم يصل الى هذا الحد. اذا فممكن نقول ان هذا ممكن تكون فتنة اذا كنا خفنا مثلا من حرب اهلية بين الشعب نفسه. ماشي. ممكن تكون فتنة. ممكن تكون الدنيا فوضى عارمة في البلد كله لا نستطيع ضبط الامور. ممكن يقال هذا. لكن اذا كان احتمال الوصول الى هذه الاشياء ضعيف جدا فليست وليس ثاني مفسدة معتبرة يبنى عليها. ثم اذا منعنا شيئا من اجل ان فيه مفسدة وان المفسدة فيه اغلب من المصلحة هناك فرق بين الكلام على الشيء قبل وقوعه وبعد وقوعه. وهذا فرق مهم جدا في قضية الخوف من المفاسد. قد نمنع شيئا معينا لأنه يفضي المفسدة إذا وقع وقعت المفسدة فليس هناك أي معنى لاستمرار المنع بل لابد من الدخول فيه وتقليل المفاسد بقدر الإمكان. واضح الكلام؟ قد نمنع الشيء ابتداء لا نفعله ليه حرام؟ فيه مفاسد كذا وكذا وكذا وكذا. طيب فعله وأصر على أن يفعله وأنه يرى أنه ليس مفسدة. لابد من محاولة تقليل المفاسد بقدر الإمكان. ليس هناك أي معنى أننا أجلس في البيت وأظل أراقب حرام حرام حرام. والمفاسد وقعت ثمانية. لا إذا استطعت المشاركة من أجل تقليل المفاسد وتفكير المصالح هذا هو الواجب. وهذا له تطبيق عند العلماء. الشيخ الألباني رحمه الله سمعته في أحد الأشرطة بنفسي سئل مجلس الشعب في انتخابات فقال ننصح إخواننا من الإخوان المسلمين أنهم لا يدخلون من هذه الانتخابات ولكن إن أصروا ودخلوا فنذهب وننتخبهم. واضح الكلام؟ فابتداء الشيخ يقول لا يدخلوا. ليه؟ فيها مفاسد كذا وكذا وكذا وكذا. طيب دخل خلاص. فإيه اللي حصل؟ المفاسد وقعت. انتهت القضية. فلا يبقى عندنا إلا أن نحاول تقليل المفاسد. إذا أصروا على الدخول فوجود ناس مسلمين في هذه المجالس أفضل من أن يكون المجلس كله علمان وحال الإسلام. فنؤيدهم تقليلا للمفسدة. إذا الشيخ راعى المفسدة في أول الحكم يمنعهم من الدخول الأول. وراعى برضه العمل بالمفسدة والمصلحة في آخر الحكم إذا أصروا على الدخول وقعت المفسدة اللي إحنا خايفين منها. خلاص ندخل معهم ونؤيدهم لنقلل هذه المفسدة. فهذا ينطبق على ما وقع مثلا. ممكن من يرى التحريم لغلبة المفاسد يقول لا يجوز المشاركة. ليه؟ فيها مفاسد. طيب وقعت هنا لا يجوز ان يقول لا يجوز للقبول لان فيها مفاسد. لانها وقعت خلاص. فايه الحل؟ ان امكن ان امكن ان نشارك ونقلل المفاسد ونزيد من المصالح فهذا هو الواجب. ولا يجوز البقاء على القول الاول ان فيها مساله فنجلس في البيوت. لان المساله التي خفنا منها وقعت. فان كان بامكاننا تقليل المساله وتكثير المصلحه لتعلم. والشرع كله جاء بتقليل المفاسد وبتكثير المصالح. اذا لم نستطع تحصيل المصلحه كلها ودفع المساله كلها نقلل المفاسد ونكثر المصالح. لها تطبيق عملي ايضا ذكر عن بعض العلماء. لو ان رجلا له اخت متبرجه تريد ان تسافر بلد اخر مثلا لزياره احد محارمها تزور مثلا اخوها ولا عمها ولا خالتها تسافر بدون محرم وهي متبرجه الواجب عليه اولا ان يمنعها. لا يجوز الامور بهذه الطريقه ولا يجوز للمراه ان تسافر بدون محرم. طيب إن أصابت وخرجت يسافر معها، يسافر معها ليه؟ تقليل المفسدة. هي الآن ترتكب معصيتين الآن، الخروج بسبب رجع والسفر بدون مفر، فقبل أن تخرج معها لم يستطع، فسوف ترتكب الآن معصيتين، وهو يستطيع أن يمنع واحدة فيخرج معها تقليلا للمعصية وتقليلا للشر والفساد. إذا فيمكن الإنسان أن يشارك فيما يعتقد أنه غير جائز، مش إقرارا على المعصية ولكن ليه؟ تقليلا للمعصية. شيخ الإسلام رحمه الله يريد أن يعمل الإنسان فيما يسميه الآن جمع الضرائب، مع أنها حرام بإجماع العلماء ومن أكبر الكبائر وأكبر من الزنا، ولكن يريد الدخول فيها بنية تقليل الظلم عن الناس بقدر الإمكان، إذا لم يستطع إزالة الظلم تماما يقلل الظلم بقدر الإمكان، فهنا يفعل حرام ولا يفعل حرام، ولكن هذا في حق هذا الشخص ليس حراما لأنه لم يدخل مقربا لهذا النظام المحرم وظلما للناس، ولكن دخل بهدف إيه؟ تقليل الظلم للناس، بدل ما يدفع مثلا ضرائب 1000 جنيه يخليه يدفع 200 بس، يبقى فساد. تقليل الظلم وتقليل الظلم والفساد والشر مقصود شرعي، إذا لم نستطع منعه نقلله. إذا فقد يشارك الإنسان فيما يعتقد أنه غير جائز في الأصل، ولكن إذا أمكنه تقليل الشر وتقليل المعصية وتقليل الفساد يشارك بنية تقليل الفساد ويكون جائزا أو ممكن يرتقي الوجوب في حقه يكون واجبا. إذا هناك فرق بين الكلام عن حكم الشيء قبل أن يقع وبعد أن إيه؟ وبعد أن يقع. إذا كان الأمر معلق بالمصلحة مثلا، أيضا بعض الدعاء للأسف يمارس نوع الإلهام الفكري، يتبنى قول يوهم المخالفين بأن هذا قول الشيخ ابن عثيمين والشيخ الدباس، وهذه فتوى الدباس وهذه فتوى ابن عثيمين، ويقدم مقدمة طبعا لهذا الكلام لا يجوز الفروع على أقوال العلماء، وهؤلاء هم أئمتنا وهؤلاء هم ولاة أمرنا وهؤلاء هم الذين بيننا وبين الله، ولا يجوز الفروع عن أقوالهم ولا 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 ولا، ثم يقول هذه فتوى الدباس وهذه فتوى ابن عثيمين في تحريم الحكومات في المظاهرات. هذا نوع من الإلهام، إلهام فكري. ليس هذا منهج ابن عثيمين رحمه الله، ولا منهج الدباس رحمه الله، ولا منهج حتى الأئمة الأربعة. الإمام أحمد يقول لا تقلدني، ولا تقلد مالكا، ولا الشافعي، ولا الأوزاعي، وخذ من حيث أخذت. فأنت لا ترهبني بقول أحمد، فضلا عن مشايخنا ابن عثيمين والدباس. لا تقلد قول أحمد، لأن أحمد نهى الناس عن تقليده وأخذ قوله إلى دليل. ثم هذا القائل هذا الكلام إذا كان يقول هذا الكلام فهو يجيز لنفسه أحيانا وكثيرا أن يخالف الإمام الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد وابن تيمية وابن القيم والنووي وابن حجر، بل يخالف عمر بن الخطاب في كثير من المسائل، وهناك كثير من المسائل قال فيها عمر الصواب رضي الله تعالى عنه. طيب إذا أبنت نفسك أن تخالف كل هؤلاء، ما المنكر الذي أقع فيه أنا أو غيري إذا رأى حكما مخالف لحكم أبا المشايخ؟ ما المشكلة؟ طالما أن في النهاية الكتاب والسنة هو مقصودنا في النهاية. المسألة ليست اتباع هوى ولا تعصب الأقوال ولا تقدم على هؤلاء العلماء ولا تقليل مشايخ. لا. وهذا هو منهج هؤلاء العلماء. نهوا الناس عن تقليدهم وأمروا الناس باتباع الكتاب والسنة. وأقوال العلماء عموما ليست شرعا، هي اجتهادات في فهم الشرع ولكن ليست وحيا، نصيب ويخطئ كغيره وهو الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحاكم إذا اجتهد فأصاب له إيه؟ أجر. إذا اجتهد فأخطأ له أجر. إذا ممكن يخطئ وهو مجتهد حاكم يخطئ ويصيب، فإذا ممكن أي واحد يخطئ اجتهادا إذا أخطأ له أجر وإذا أصابه أجر. ثم القائل هذا الكلام الذي يمارس عليه نوع من الإرهاب الفكري قد وقع في التناقض، نلزمه بقوله هؤلاء مشايخنا وعلماؤنا وخبراؤنا لا يجوز الجمع على أقواله. ماشي، كل هؤلاء شيخ الدباس، شيخ المعتزلين، شيخ الألباني، نقلنا كلامه الآن في مسألة مجلس الشعب، هؤلاء أفتوا بجواز دخول مجلس الشعب. وسمعت بأذني شيخ الدباس رحمه الله يقول بوجوب الدخول مش بجواز، بوجوب الدخول، يعتبر هذا النوع من انقاذ المرء. وسمعت الشيخ العثيمين مرات ومرات يفتي بالجواز بناء ان هذا فيه مصلحه وتقليل للمفاسد. طيب هل القائل هذا الكلام يلتزم باقوالهم في هذه المساله؟ لا. من أشد الناس تبديعا وتسبيقا وتفضيلا لمن يدخل مجلس الشعب. طيب هؤلاء هم العلماء الذين مارست علي وعلى غير نوع من الإرهاب الفكري بأن لا يقلق أقوالهم. يعني يكون حلالا لك مخالفة أقوالهم وحرام علي أنا مخالفة أقوالهم. أنت إذا خالفت أقوالهم فأنت مجتهد، لك أن تفعل ما تشاء. وأنا إذا خالفت أقوالهم صرت مبتدع. فإما أن نفي الأمور في ميزان القسط أو مثل هذا الكيل المكياجي لا يجوز. وفي مثل هذا يصح أن نوري الكلام للشاعر: أمن الحق أنهم يريدون الماء صفوا وأن يقبل ولدي، هم يريدون الماء صافيا وأنا يقبل ولدي. لو خالفوا العلماء جاز، وأنا إذا خالفتهم خذ مبتدع. أمن الحق أنهم يطلقون الغسل منهم وأن تقيد غسلي، هو يبدأ في مخالفة العلماء وأنا ليس من حقي أن أخالف العلماء. هذا ليس عدل وهذا ليس الحق. طالما الجميع يسعى إلى معرفة الحق ويسعى إلى تطبيق الكتاب والسنة تطبيقا صحيحا بلا هوى وبلا تعصب وبلا دم، فكل إنسان حسيب نفسه، وكل إنسان مكلف عند الله بفهمه هو وإدراكه هو. مع أن من يقرأ فتاوى العلماء في قضية المظاهرات يتبين له لا سيما فتوى الشيخ العثيمين، وهنقرأها إن شاء الله أثناء الدرس. من يقرأ فتوى الشيخ العثيمين رحمه الله في حكم المظاهرات يظهر له واضح من كلام الشيخ أن الشيخ لا يحلل المظاهرات من أجل ذاتها، بل من أجل ما يترتب عليها من إيه؟ من نفسه. طيب إذا اختلف الأمر فلا يصح أن يكون كلام الشيخ ابن عثيمين يطبق في جميع الأزمنة وجميع الأمكنة وجميع البلاد وجميع الأشخاص. قد تكون مفسدة في وقت ومصلحة في وقت، قد تكون مفسدة في بلد ومصلحة في بلد، فيجب أن ننظر إلى العلة التي علل بها الشيخ ونبني هذه العلة معنا. إذا وجدت مفسدة فكل العقلاء ستكون على التحريم، إذا كانت المفسدة أكثر من المصلحة، إذا كان العكس المصلحة أكثر من المفسدة، فأي عاقل لابد أن يقرر أن هذا جائز على الأقل إن لم يكن مستحب أولا. فليس هناك داعي لإلزام الناس ما لا يلزم شرعا. لا نستطيع أن نلزم الأمة كلها بفتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فتوى الناس، لا نستطيع. ولا هذا يرضى عن الشيخ ابن عثيمين نفسه ولا الشيخ ابن عثيمين نفسه، بل ننظر إلى الأدلة التي قالوها والتعليلات التي قالوها، وننظر هل هذه التعليلات تنطبق على هذه الواقعة الآن أو لا. قد يكون أفتى في صورة غير موجودة الآن. فليس من العدل ولا الحق ولا الإنصاف أن نأتي بهذه الفتوى ونلزم جميع المسلمين في كل البلاد وفي كل الأوقات بهذه الفتوى، مع أنها كانت خاصة بظروف معينة بمكاسب معينة، الآن نأمن من وقوعها الآن. طيب ثم ننتقل لمسألة مهمة وهي من أكثر المسائل اللي صار فيها الجدال الآن، فهي حكم الخروج في هذه المواقف. خلاصة من منع الخروج في هذه المظاهرات، طبعا أنا أسميها المظاهرات تجاوزا، ولكن هي في الحقيقة مظاهرة، هي ثورة، وفي فرق بين الثورة والمظاهرة، وهذا سيأتي الكلام عليها إن شاء الله، لكن احنا تجاوزا نسميها مظاهرة. خلاصة أدلة من منع الخروج في هذه المظاهرات، أولا قال إنها بدعة لم يفعل السلف الصالح ولا فعل أحد المسلمين، وبالتالي ينطبق عليها الحديث كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيضا قالوا أنها تشبه بالكفار، هذه المظاهرات أخذناها من دول الكفر من دول الغربية، وتحريم التشبه بالكفار وغير المسلمين معلوم بالشريعة، وفي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تشبه بقوم فهو. أيضا استدلوا بأن هذا نوع من الإنكار علني على الحكام، وهذا خلاف الصواب، بل الواجب أن يكون الإنكار على الحكام سرا، وورد في هذا حديث أنه يأخذ بيد الحاكم ويبين له سرا. أيضا دليل الواقع عندهم ما يحصل فيها من أمور فوضى ومن معاصي كالسرقة والنهب والقتل وإتلاف السيارات وإتلاف الممتلكات وإتلاف المحلات، قالوا هذه مفاسد تتعلق الحكم أو تجتمع على كثير من المفاسد، خروج النساء متبرجة والاختلاط من الرجال والنساء قد يكون فيها موسيقى أو أغاني أو أمور انحلالية أو تخلقية، هذه العامة حرام. أيضا بعضهم قال إنها نوع من الخروج مع الحكام ونوع من إظهار الكتاب، وأدلة الكتاب والسنة تمنع الخروج مع الحكام إلا إذا ارتكب كفرا بواحا عندنا فيه من الله هو. هذا باختصار شديد ست أدلة يدور حولها كلها كلام من منع الخروج في هذه المظاهرات. إذا أتينا للدليل الأول عندهم منها بدعة، فهذا في الحقيقة استدلال عجيب ولا يصح بدعة. البدعة لا تكون إلا في أمور الدين العبادة، والمظاهرات ليست عبادة، هي أمور من أمور الدنيا تصبح بها الدنيا أو يحاول بها إصلاح الدنيا، ليست عبادة، كعبادة الصلاة ولا الصيام ولا قيام الليل ولا أحكام الزكاة، لا ليست كذلك، هي أمور دنيوية كالأمور التنظيمية في الدولة وأمور التعليم، وكون التعليم مثلا مراحل ابتدائية وإعدادية وثانوية وجامعة وماجستير ودكتوراه وهكذا، هذه أمور تنظيمية في الدنيا لا يمكن أن توصف بأنها بدعة. فالبدعة تكون بدعة إذا كانت أمر متعلق بالعبادة، إذا كان أمر متعلق بالدنيا فلا يصح أن يوصف بأنه بدعة. واتفق العلماء جميعا على أن الأصل في العبادات المنع، والأصل في المعاملات الإباحة، كيف نقول إنها بدعة؟ خروج المظاهرات عبادة ولا معاملة؟ معاملة مش عبادة، ليست الصلاة ولا صلاة الجمعة ولا صلاة الاستسقاء، ليست صلاة ولا عبادة. نعم هي قد تكون عبادة بالنية، وهكذا كل المباحات وكل المعاملات، فالأكل معاملة مش عبادة، إذا نوى الإنسان بيتطوع على العبادة لا عبادة، النوم مباح، إذا نوى الإنسان بيتطوع على العبادة قلنا صبيح قيام الليل صار إيه؟ صار عبادة. الماشي في الشارع مباح، إذا نوى الإنسان بيتطيب حتى يستطيع أن يصلي ويكون قوي جسمه ونوع من التطهير عن النفس، صار عبادة. المظاهرات ليست عبادة، هي العبادة بالنية، ولكن هو أصل الفعل هو معاملة، وبالتالي يوصف بأنه بدعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان، عبادات يصبح بها دينهم وعادات يحتاجون إليها في دنياهم. فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله وأحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع العبادات، وأما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه، والأصل فيه عدم الحظر، يعني الإباحة، يعني مباح، والأرض في عدم القدر، فلا يصدر منه إلا ما حضره الله تعالى، وذلك لأن الأمر والنهي هما شرع الله، والعبادة لا بد أن تكون مأمورا بها، فما لم يثبت أنه مأمور به يعني من العادات كيف يحكم بأنه محظور؟ يعني إذا كانت عادة لا أمر بها الشرع ولا نهى عنها، فالأصل فيها ما إيه؟ إنه مباح مش محظور، إنه مباح مش محظور، لكن العبادة إذا لم يأتي بها أمر ولا نهي فالأصل إنها إيه؟ إنها ممنوعة مش مباح. ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء الحديث يقولون إن الأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله، والأصل في العادات العفو، فلا ينفر منها إلا ما فرضه الله. نكمل بعد ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لنكمل فقط هذه النقطة حتى يكون الكلام متصلا، وبعدين نكمل الدرس إن شاء الله بعد صلاة العشاء. إذا القول بأن هذه المظاهرات بدعة قول صحيح، لأن البدعة لا تكون إلا في أمور الدين والعبادات، وهذا أمر معاملة ليس عبادة، فلا يصح الوصف بأنه بدعة. والأصل في العبادات المنع والتوقيف، والأصل في العادات والمعاملات الإباحة وعدم التحريم. وبالتالي القول بإباحة الخروج في هذه المظاهرات متوافق مع أصل الشريعة، في الأصل إباحة، والذي يمنع والذي طلب ذلك. ثم القول بأن هذا لم يفعله السلف ولا فعله المسلمون ولا فعله علماء المسلمين على عصر العصور ونحو هذه المغالبات قول غير صحيح، وتحتاج إلى تتبع للتاريخ يغلب على ظني أنك ستستطيع الحصول على عشرات المظاهرات خرج بها المسلمين، مش مظاهرة فقط. جمعت فقط بعض الأمثلة المثالين ذكرهم ابن الجوزي في كتابه المنتظم كتاب التاريخ للدلالة أن هذا الأمر يقع من مئات السنوات. إذا أراد الناس أن ينقلوا شيئا اجتمعوا وفرغوا وصاحوا أمام الخليفة فيطلب لهم ما يريدون وتنتهي القضية، وهذه المظاهرة. يقول ابن الجوزي رحمه الله: واجتمع في يوم الخميس 14 من محرم خلف كثير من الحربية الجنود يعني المحاربين والنصرية وشارع دار الدقيق وباب البصرة ونهر طارق، يعني جماعة كثيرة من ذلك وصفهم في أنهم خلق كثير، جماعة كبيرة. بعد أن أغلقوا دكاكينهم، يعني عميق ضرطة مظاهرة، بعد أن أغلقوا دكاكينهم وقصدوا دار الخلافة، خليفة شرعي يحكم بما أنزل الله وله بيعة برقبة كل المسلمين، وقصدوا دار الخلافة وبين أيديهم الدعاة والقضاة، علماءهم، يعني مش مظاهرة عملية خرج بها العام، لا، يكون المظاهرة العلماء والدعاة والقضاة، وبين أيديهم الدعاة والقضاة وهم يلعنون أهل الكرخ، أهل الكرخ كانوا شيعة وكانوا يضربون سب الصحابة، فغضب هؤلاء وخرجوا في هذه المظاهرة لسب أهل الكرخ عند دار البيت. وهم يعانون أهل الفرق واجتمعوا وازدحموا على باب الغربة وتكلموا من غير تحفظ في القول، يعني كمان عمين يشتموا ويسبوا وعمين يقولوا شعراء، يمكن يقولوا الشعب يريد اسقاط الخليفة الله أعلم كانوا يقولوا ايه، بس يتكلموا بدون تحفظ، يعني قالوا ما يقولوا قولوا من شدة الغضب والإنكار، وتكلموا من غير تحفظ بالقول، فراسلهم الخليفة ببعض الخدم سابق عرضه أن قد أنكرنا ما أنكرتم وتقدمنا بألا يقع معاودة فانصرفوا. واضح؟ دي مظاهرة لك مظاهرة طبعا وليها الحمد مظاهرة طبعا وللسلم إيه خلف كثير قرب الدار الخليفة ولعن أهل القرب فقرب اليوم الخليفة قال خلاص أنا أنكرت ما أنكرت مو مش يحصل بذلك تاني هي من مضاهرة. ويذكر ابن الجوزي أيضا في حوالي سنة 464 هجرية
من ألف سنة. وليه؟ قالوا في جمال الآخرة لقي أبو سعد ابن أبي عمانة مغنية، امرأة تغني قد خرجت من عند تركي، والأطراف في ذلك الوقت كان لهم سلطة وكانوا هم المعمولة وكان لهم دولة، فالطريق دولة السنجفة دولة تركية. قد خرجت من عند تركي، يعني من عند واحد أمير من الأمراء أو كبير من الكبراء، بنهر طارق، فقبض على عودها وقطع أوتاره، تنين مكربية، فعادت إلى الترك فأخبرته، فبعث الترك إليه من كبس داره. عارفين كبس داره يعني إيه؟ اللي بنسميها الكبسة، مش هو طعمين كبسة على البيت، هل مين على البيت اللي بتسوق ياكل دي؟ هي دي كبسة داره. ولكنه أفلت، خرج من البيت، وعبر إلى الحريم، ذكر المكان اللي فيه حريم، فالشكر ما يدخلش الحريم. فبقي عند الحريم وبعدين غبي من عنده، وعبر الى الحريم ثم عبر الى ابن ابي موسى احد علماء المذهب الحنبلي من كبار العلماء، صاحب ظهور في المذهب، يعني صاحب قول في المذهب، شافيا له ما لقي. فاجتمع الحنابله في جامع القصر من الغد، فأقاموا فيه مستغيثين، وأدخلوا معهم الشيخ أبا إسحاق الشرازي وأصحابه. مين أبو إسحاق الشرازي؟ من أئمة المذهب الشافعي، يعني قالوا معهم كمان الشافعية كمان، بدأت مظاهرة حنبلية شافعية، وطلبوا شو صلوات المظاهرة، وطلبوا قلع المراثير، وتتبع المفسدات، ومن يبيع النبي، وأن يظلم الخليفة دراهم يتعامل بها الناس، ما كانش دراهم مبروكة. فتقدم أمير المؤمنين بذلك، المظاهرة طبعا بالخليفة، فتقدم أمير المؤمنين بذلك، يعني إيه؟ يعني وقف على كل الطلبات، كل طلبات المظاهرة وقف عليها الخليفة، فتقدم أمير المؤمنين بذلك، فهرب المفسدات، لم يعرفوا خلاص الموضوع ده، فهرب المفسدات، وقبست الدور، دور المنكرات والخمر والنبيل، هدم عليها جنود السلطان. وكبست الطور وارتفعت الأنفذة ووعد بقلع المراكين ومكاتبة عضد الدولة برفعها والتقدم بضرب دراهم يتعامل بها الناس، فلم يقتنع منهم أقوام بالوعد، وأظهر أبو إسحاق الشيرازي والخروج من البلد، فأرسل برسالة فسكت. دي مظاهرة بدلة، مظاهرة بنو لا تراهم حتى مطالب بكذا وكذا وكذا وكذا، وضرب الخليفة عليه. ولو تتبع الإنسان كتب التاريخ البداية والنهاية والمنتظم أو غيره ممكن يجد عشرات من الأمثلة لها، وهناك أمثلة أخرى من كتاب البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله، ولكن تركز بكذا اختصارا، ولكن التتبع يأتي الإنسان بعشرات الأمثلة من هذا النوع. وهذه مظاهرة في عهد الخلافة مقررة شرعا، كل خليفة له بيعة في رقبة كل مسلم. إذن فالقول بأن هذه المظاهرات بدعة لم يفعلها المسلمون ولا عرفها المسلمون قول صحيح. نكمل الدرس إن شاء الله بعد الفجر إن شاء الله. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد.